إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 30 في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وبقي لنا في الباب 39 الذي هو باب متابعة الإمام والعمل بعده ما نقله الشيخ رحمه الله حفظه الله عن ابن رجب فيما يتعلق بهذا الحديث وبهذا الباب متابعة الإمام. قال ابن رجب: وفي الحديث دليل على أن المأموم، في صفحة 98، يتابع الإمام وتكون أفعاله بعد أفعال الإمام، فإن البراء رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا إذا رفعوا من الركوع لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم يسجدون بعده. ثم ذكر الرواية الأخرى قال: وهذه صريحة في أنهم كانوا لا يسرعون في السجود حتى ينهيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله حتى ينهيه يعني حتى يصبح ساجدا، وليس المراد أنه يرفع منه. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، يدل على أن تكبير المأمومين من ركوعهم وسجودهم يكون عقب تكبيرة الإمام، فإذا لا يساوي لا في قول ولا في فعل. إذا كبر فكبروا هذا القول، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا هذا الفعل. قال: وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. ثم قال: وأكثر العلماء على أن الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام. قال: الأفضل، فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك. وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من السلف، وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود قال: لا تبادروا أئمتكم، إلى آخره. قال: وإن وافقه في فعله معه كره وصحت صلاته عند أكثر أصحابنا، يعني الحنبلية والشافعية. قال: ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك. قال: عند أكثر أصحابنا، يعني الحنبلية، قال والشافعية، ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك، يعني بلاش، بالموافقة، المساواة. قال: ويستثنى من ذلك صورتان، يعني من قولهم وإن وافقه في فعله معه كره، فاستثنوا من هذا صورتين، إحداهما تكبيرة الإحرام فابتدا الصلاة، فإذا كبر معه لم تنعقد صلاة المأموم. هذا عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما تنعقد صلاته بذلك. فإذا هناك بالنسبة لتكبيرة الإحرام الأكثرون على أنهم أبطلوا صلاة المأموم إذا ساوى الإمام في تكبيرة الإحرام. قال والصورة الثانية إذا سلم مع إمامه، فإنه يجوز مع الكراهة عند أكثر أصحابنا والشافعية. وعن مالك في أصل متابعة المأموم لإمامه ثلاث روايات، إحداهن أنه يستحب أن يكون عمله بعد عمل إمامه، والثانية أن عمل المأموم كله مع، يبقى الأولى بعد وهذه مع عمل الإمام، والثالثة أن يكون عمله مع الإمام ما خلا ثلاثة أشياء: التحريم، تكبيرة الإحرام، والتسليم، والقيام من اثنتين. قال الشيخ الأيوبي بعد نقل هذا الكلام عن ابن رجب، قال هذه الأقوال معظمها مخالفة للنصوص، وإنما ذكرتها لتعلم لا لتعمل، فإن القول الذي يكون مخالفا للنص لا يلتفت إليه، فالواجب العمل بما دلت عليه النصوص، وهو ماذا؟ المتابعة. قال والحاصل أنه لا يشرع المأموم في أي جزء من أجزاء الصلاة مطلقا إلا بعد تأكده من تلبس الإمام بذلك الجزء، فعند ذلك يتبعه ويشاركه في أدائه مع تأخره قليلا في الابتداء، وكذا لا يقارنه في الشروع فيه فضلا أن يسابقه. قال وكذا لا يتأخر عن الإمام أيضا حتى يكمل الركن الذي انتقل إليه، كما تقدم نقله عمن؟ ابن الجوز. نعم، فهذا الذي أردنا أن ننقله. الباب الذي بعد ذلك قال باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. إذا رفع رأسه حتى إيش؟ حتى يعتدل، ثم ماذا يقول إذا إيش؟ إذا اعتدل. فها هنا ذكرى، فالذكر الأول منذ رفعه من الركوع حتى يعتدل، فإذا اعتدل قال ذكرا آخر. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن أبي أوفى، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث ابن عباس. أما حديث ابن أبي أوفى فقد أخرجه من طريقه إيش؟ عبيد بن الحسن ومجزأة ابن زاهر، كلاهما عن ابن أبي أوفى. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران عن عبيد بن الحسن في بعض النسخ عبيد الله في لا عبيد بن الحسن عبيد بن الحسن المزني أبو الحسن الكوفي ثقة عن ابن أبي أوفى وهو عبد الله ابن أبي أوفى صحابي ابن صحابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع إذا رفع هنا بمعنى أراد لا بمعنى أراد أن يرفع إذا رفع ظهره قال سمع الله لمن حمده. طيب هذا إذا أراد الرفع يعني هذه البداية بداية سمع الله لمن حمده عند الرفع فأول ما تبدأ في الرفع تقول سمع الله لمن حمده الهاء عند الاعتدال فإذا اعتدلت أكملت اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وأيضا ثبتت الواو ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء هذا منصوب على أنه حال فهو يعني حال مصدر ملء مصدر فالمصدر يصح أن يكون إيش حالا أو على أنه صفة لمصدر محذوف يعني حمدا ملء فيكون ملء هذا صفة لمصدر محذوف أو مفعول لفعل محذوف وهو أعني ملء وهذا الأخير ضعيف لأن أعني إنما تكون يعني في بيان ما قبلها في بيان معنى أعني كذا وليس هذا مرادا وإنما المراد القدر. طيب وهناك من رفعه يعني ايش ملء لك الحمد ملء فيكون ايش صفة للحمد او يكون خبرا لايش للحمد اللهم ربنا لك الحمد ملء أو خبر لمحذوف أي هو ملء المهم أن مثل التوسع في الإعراب يعني يدخل معنى هذا الذكر في القلب وهذا هو فائدة عن التدقيق ربما يقول قائل أهل العلم دوما يدققون حتى يدق القلب بهذه المعاني اللهم ربنا لك الحمد ملء يعني ما يملأ السماوات ويملأ الأرض. طيب ولما كان هذا محدودا قال وملأ ما شئت من شيء بعد سبحان الله لأنك مهما حمدت الله تبارك وتعالى فإنك لن تصل. قال أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وملأ ما شئت من شيء بعد. نعم وتجدهم ها هنا يتكلفون ويقولون يعني يجعل الحمد إيش أجساما وأعراضا فتملأ السماوات والأرض. سبحان الله، أنتم لا تعقلون يعني الأشياء التي تملأ إلا أن تكون أجراما. نعم، ألم يقل مثلا عمر رضي الله عنه في ابن مسعود كنيف ملئ علما، ملئ علما، والعلم معنوي، فما يملأ الأشياء قد يكون حسيا ماديا، وقد يكون وقد يكون معنويا. إذا كان عندنا عالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرها وانتشرت السنة في بلد، فيقولون هذا العالم ملأ البلد علما وسنة واتباعا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار فارس الرهان قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن، شعبة هنا في مقابل أعمش في الذي قبله، قال سمعت عبد الله، فهنا تصريح بالسماع، سمعت عبد الله ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، وين الدعاء يا شيخ؟ ما في طلب؟ نعم، فإذا الثناء دعاء والذكر دعاء، كل ما يفعله المؤمن عبادة لربه فهو فهو دعاء، دعاء، لأن الدعاء هو الاستدعاء والطلب، وأنت بعبادتك لله عز وجل يعني تستدعي الخير من عنده سبحانه وتعالى في الدنيا والأخرى، يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. ايش تلاحظ يا شيخ؟ نفس الايش؟ نفس الإسناد. الإسناد الأول وصل إلى من؟ إلى عبيد بن الحسن، وهذا وصل إلى من؟ مجزأة ابن زاهر. ومجزأة ابن زاهر ثقة. قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده. شعر بعده صاحب النحو ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، يعني بعد ذلك، بعد ذلك لما يضاف تنصبه، تقطع عن الإضافة تبني على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل ذلك ومن بعد ذلك. اللهم طهرني. سبحان الله، كنا ننسى هذا صح؟ ما نقول أصلا، يا والله لما نقرأ وين إحنا ما قلنا. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. الثلج والبرد، ما الفرق بينهما؟ الثلج ينعقد على الأرض، يعني المطر ينزل ماء فينعقد ثلجا على الأرض، وأما البرد فينعقد في السماء. نعم. طبعا نحن عندنا في بلادنا لما كان ينزل الدنيا بتشتي ثلج، لا هذا برد، الذي ينزل متجمدا هذا برد. نعم. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما، فالأول أداة التطهير بي، طهرني بي، وهنا طهرني كما، الأول أداة التطهير بالثلج والبرد والماء البارد، وهنا إيش يعني كيفية التطهير ودرجة التطهير. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. نعم. عندك في صفحة 116 قال الكرماني: الغسل البالغ إنما يكون بالماء الحار، فلما ذكر الماء البارد؟ ثم أجاب ناقلا عن محيي السنة البغوي أن معناه طهرني من الذنوب، وذكرها مبالغة في التطهير. طيب ما حصل الجواب بعد؟ الآن يقول البالغ إنما يكون بالماء الحار، فالبغوي يقول إنما ذكر هذا مبالغة في التطهير. طيب والخطابي ماذا قال؟ قال هذه أمثال ولم يرد بها أعيان هذه المسميات، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا، محل أكثر. طيب قال الطربشت: ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها، بيانا لأنواع المغفرة أيضا. فكل هؤلاء إيش كما يقولون، لا إيش يقولون، صدر ولم يرد ولا. نعم. تقول: والجواب عند الشيخ الهمام ابن تيمية رحمه الله، هذا تجده في المستدرك على الفتاوى المجلد الأول 218. قال ابن القيم: وسألت شيخ الإسلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني إلى آخره، كيف تطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك؟ فابن القيم سأل شيخ الإسلام عن هذا الحديث. قال لا زال السؤال، قال: وقوله والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. فقال الجواب: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة، الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب، فالحرارة والنجاسة تجعل القلب مرتخي، وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، فلا تزال ترى أهل الخطايا وكل بني آدم خطاء قلوبهم إيش؟ قلوبهم مشتعلة بها. ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. قال: والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، شوف نجاسة وحرارة، يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. فهذا هو السر في بالثلج والبرد والماء البارد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. طبعا الشيخ لتوب ما نقل هذا وهو يعني يفوته الكثير بعدم النقل عن أو يعني مش نقول عدم وإنما بعدم مراجعة ما يقوله شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله تعالى. هؤلاء أو هذان مدرسة وحدها. نعم. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الإيش الواسطي ثقة متقن عابد كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن فإذا من الوسخ من الدرن. وفي رواية يزيد يعني يزيد بن هارون من الدنس. عندك في صفحة 117 فائدة أثيوبية قال وفيه إيماء إلى أن القلب بمقتضى أصل الفطرة سليم ونظيف. سبحان الله قال نقيه من الإيش من الدنس ففيها أن القلب أصله إيش نظيف كالثوب نظيف وأبيض وظريف وإنما يتسخ ويسود بارتكاب الذنوب وبالتخلق بالعيوب. فينبغي للعبد إزالة هذا الوسخ بالاستغفار والالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع. تقول فهو كالإيش كالحجر الأسود نزل إيش نزل من السماء أبيض كالثلج فإيش فسودته خطايا بني آدم. سبحان الله. فهذه على مظاهرة الحجر الأسود هذا نزل أبيض من السماء كالثلج فسودته خطايا أهل الشرك لأنهم كانوا يتمسحون وأيضا لازال يعني تسوده خطايا بني آدم. فكذلك القلب طبعا الإنسان المؤمن يؤمن بهذه الأخبار ما يعترض ويضيع حياته في الاعتراض. الذي بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد السمرقندي ثقة ثبت متقن فاضل هذا صاحب المسند مسند الدارمي فاحفظوا كنيته وبلده أبو محمد السمرقندي. قال أخبرنا مروان ابن محمد الدمشقي ثقة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي ثقة إمام اختلط في آخره عن عطية بن قيس أبو يحيى الشامي ثقة مقرئ. سجل يا شيخ المقرئين كل ما يمر عليك مقرئ سجل. عن قزعة قزعة ابن يحيى البصري ثقة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد. هذا رفع فالأولى رفع أراد الرفع لأن فيها سمع الله لمن حمد هنا رفع يعني خلاص استتم. قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. إيش إعراب أهل؟ ها؟ منادى محذوف الإيش؟ الأداة. وفيها إعرابات أخرى. نعم. الأول قال منصوب على النداء مع حذف الأداة، والشيخ يحب هذا البيت، بيت الحريري في ملحته، وهو بيت أحق أن يحب. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، فدوما تجده يكرر هذا البيت. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، ويمكن أن يقول كقولي يا رب استجب دعائي. قال أو منصوب على الاختصاص، الاختصاص نعم. يعني أخص بالذكر أهل الثناء والمجد. قال أو منصوب على المدح، يعني أمدح أهل الثناء. طيب، قال أحق ما قال العبد، إيش هو الذي أحق ما قال العبد؟ ها إيش هو؟ الحمد، صح؟ اللي هو القول المتقدم هذا، صح؟ وأنا لا أفهم إلا هذا، لكن ستجد عند الإمام النووي شيء غريب الآن. فالمهم أن أحق يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، يعني هذا الكلام أحق ما قال العبد، فأحق ما يقول العبد الحمد لله، الحمد لله عز وجل. ولذا كانت فاتحة الكتاب مصدرة به. يقول قائل طيب وين التوحيد لا إله إلا الله؟ نقول الحقيقة أن التوحيد من الإيش؟ من الحمد. نعم. وكل ذكر لله تبارك وتعالى فهو راجع إلى الإيش؟ إلى الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فافتتح الله تبارك وتعالى الخلق بالحمد، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فالحمد هو أحق ما قال العبد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني أن العباد كلهم عبيد لله عز وجل، إما عبيد اضطرار وإما عبيد إيش؟ اختيار. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وهذا سبحان الله يعني يناسب، لأن هذا ملء السماوات وملء الأرض اتساع، صح؟ فالاتساع يناسبه أيضا أن يكون الحامدين أيضا كثيرين. قال وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. طيب، أليس هذا الحمد الذي هو أحق ما قال العبد أعظم الوسائل؟ هذا أعظم الوسائل. فناسب بعد ذلك الطلب على طريقة الدعاء، أن تقدم أولا إيش؟ ها؟ وسيلة، وبعدين تأتي بالمطلوب. ما هو المطلوب؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا شامل لكل شيء. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني يا رب إذا أردت أن تعطيني ما حد يمنع، ولا معطي لما منعت، وإذا منعت ما حد بيعطي. فهذا فيه التعلق التام برب العالمين. قال ولا، وأكد هذا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المهم أيها الإخوة، أنا أردت أن أقول أن أحق ما قال العبد هو الحمد الذي قبله، خلافا للإمام النووي، ونقلوا عن الشيخ اليوتيوبي وارتضاه سكت عنه. فانظر ما قال الإمام النووي عندك في الشرح: قال: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا هو في مسلم وغيره. أحق بالألف وكلنا بالواو. وأما ما وقع في كتب الفقه: حق ما قال العبد كلنا لك عبد، هذا يعطينا معنى آخر. حق ما قال العبد أن يقول إيش؟ كلنا لك عبد، يعني تصبح كلمة كلنا لك عبد أحق ما قال إيش؟ العبد. قال بحذف الألف والواو، قال هذا غير معروف من حيث الرواية، تقول بل وقع عند النساء في صفحة عندك 122، قال ثبت في سنن النساء. فهذا الذي قال الإمام النووي أنه غير معروف، هذا موجود في سنن النساء. طيب، قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره، خلي بالك، قال: وعلى الرواية المعروفة تقديره، ها، أحق قول العبد إيش؟ لا مانع لما أعطيت إلى آخره. قال: واعترض بينهما بي وكلنا لك عبد. عرفتم ماذا يريد أن يقول؟ أحق ما قال العبد، ها، اللهم لا مانع لما أعطيت، وأما جملة وكلنا لك عبد فهي معترضة. فصار الآن عندنا في الحديث يعني ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول ما ذكرناه أولا، أن ربنا لك الحمد إلى آخره أحق ما قال العبد. التوجيه الثاني على رواية النسائي، ها، حق ما قال العبد كلنا لك عبد، كلنا لك عبد، هذا حق ما قال العبد. بعدين التوجيه الثالث الذي عليه الإمام النووي، أنه يرى أحق ما قال العبد أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، وأما جملة وكلنا لك عبد معترض بينهما. ثم ذكر أمثلة كثيرة على الاعتراض، وهذا معروف، يعني الجمل المعترضة يعني كثيرة في القرآن. مثلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، هذه معترضة. ثم: وعشيا وحين تظهرون، فأصل الكلام فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وجملة وله الحمد في السماوات والأرض معترضة. وأيضا قوله تعالى: قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، نعم، والله أعلم بما وضعت، نعم. ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي، هذا معترض، بما لا قتل بون بني زياد، بما لا قتها من الخيول والعدة والعتاد. وقال الآخر: ألا هل أتاها والحوادث جمة، هذا معترض، بأن امرأ القيس ابن يملك بيقرا، بيقرا يعني هاجر من أرض إلى أرض لا يدريها. قال: ونظائره كثيرة. فالمهم أيها الإخوة، يعني هذه التوجيهات في الحديث، والذي يظهر والله أعلم أولها، لأن الحمد هو أحق ما قال العبد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربنا ولك الحمد، ثم بين أن هذا أحق ما قال العبد، ثم بعد هذه الوسيلة العظيمة يأتي الطلب: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول الإمام النووي عندك على طبعا توجيه الإمام النووي، وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ اللي هو إيش؟ لا مانع لما أعطيت الآخرين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا حق ما قاله العبد، فينبغي أن نحافظ عليه، لأن كلنا عبد ولا نهمله. وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. نعم. طيب، بقي أن نبين إيش معنى الجد، ولا ينفع ذا الجد منك، ونبين أيضا منك ولا ينفع ذا الجد. الجد الصحيح الغنى والإيش والحظ والعظمة. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الغنى، لا ينفعه منك غناه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك الغنى، رحمك الله. طيب، ما معنى من منك؟ عندك في صفحة 125 أن من هنا البدلية، منك من بمعنى بدل تقدير، ولا ينفع ذا الجد بدلك الجد. فمن هذه البدلية كما في قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا إيش منكم، منكم يعني إيش بدلكم، لأن المقام مقام إيش تهديد. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني بدلكم. والمعنى الثاني أنها بمعنى عندك، عند، ولا ينفع ذا الجد عندك الجد. والثالث لا يسلمه من عذابك، منك يعني من عذابك. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه هشيب وحفص بن غياث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا هشيم ابن بشير ثقة أبو معاوية ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. قال أخبرنا هشام بن حسان أبو عبد الله البصري ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين عن قيس بن سعد المكي أبو عبد الملك وهو ثقة عن عطاء ابن أبي رباح أبو محمد المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، هذه زيادة، وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال حدثنا ابن نمير، هذا الابن ولا طبعا الابن صح، محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير ثقة حافظ فاضل أبو عبد الرحمن الكوفي. قال حدثنا حفص وهو ابن غياث. أبو عمر الكوفي القاضي ثقة فقيه تغير حفظه قليلا. قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وملأ ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. وأما ما ذكره الإمام النووي فننبه الأول على قوله ملء السماوات وملء الأرض. قال قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض. نقول هذا ما يلزم. قال وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب هذا الذكر، ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة فيه. من وين الطمأنينة يا شيخ؟ من وين الطمأنينة؟ قال وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة عند الرفع من الركوع. طول الذكر. نعم. قال وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فيجمع بينهما. طبعا هذا تقدم الخلاف فيه. وننبه أيضا أيها الإخوة على سمع الله لمن حمد. قال العلماء معنى سمع هنا أجاب. نقول هذا من لوازم المعنى وليس هو المعنى. سمع بمعنى إيش؟ سمع ويجيب، فهو سبحانه يسمع وإيش؟ ويجيب. أما لو قلنا معنى أجاب يعني هذا فيه نفي للإيش؟ يعني نفي للسمع. نحن ما نقول فيه نفي للسمع، لكن عندما تقول سمع بمعنى أجاب نقول أين السمع. فالإجابة لا تكون إلا من إيش؟ إلا من سامع. فهذا من لوازم السمع. وإنما قالوا أجاب من أجل اللام، سمع الله لي. ولو كان المراد السمع السمع فكان يقال إيش؟ سمع الله من حمده. فلما جاء باللام فنقول جعلهم يقول سمع معنى أجابة، نقول ضمنوا السمع معنى ليش؟ الإجابة. فنقول بالتضمين من أجل اللام. التضمين يعني ما ينفي الإيش؟ المعنى الأصل. التضمين ما ينفي المعنى الأصل. التضمين فيه إثبات المعنى الأصلي والمعنى المضمن. ونبه عندك على إيش؟ أن بعضهم يعني روى الجد بكسر الجيم، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع جده واجتهاده. نعم. لكن طبعا الرواية على الإيش؟ على الفتح. وإن كان المعنى صحيح لكن ليس كل معنى صحيح تحمل عليه الرواية، فالرواية بالفتح قولا واحدا. الباب الذي بعده قال باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. لماذا يا شيخ ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ سيأتي الجواب إن شاء الله تعالى، سيأتي الجواب. وعن شيخ الإسلام أيضا. يأتي الجواب في المجلد 16 من صفحة 114. تقول وذلك أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع، في حال شريفة للعبد. ما نقول يعني حال شريفة، الركوع حال شريفة، لكن لا يتلى إلا في حال الارتفاع. مثل التكبير، قلنا إذا علونا إيش كبرنا، وإذا هبطنا سبحنا. قال وذلك أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع. قال وكذلك التكبير لا يكون إلا في حال الارتفاع. وقال في موضع آخر وذلك تشريفا للقرآن وتعظيما له ألا يقرأ في حال الخضوع والذل. فهذا هو يعني حكمة النهي. وذكر في الباب حديثين، حديث ابن عباس وحديث علي، ولا تقل عن الحديث الأخير أنه حديث ابن عباس، هيأتي الجواب. المهم حديثان، الأول حديث ابن عباس والثاني حديث علي. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه من طريقه سفيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر. قال حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور أبو عثمان الخرساني نزيل مكة ثقة مصنف، وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي قال أخبرني سليمان بن سحيم، أبو أيوب المدني صدوق، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، نزود كمان ابن عباس، ابن العباس، أيوة حفيد، حفيد حفيد، إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس، هذا صدوق. عن أبيه وهو من؟ عبد الله بن معبد بن العباس. عن ابن عباس، ابن عباس ايش يكون؟ لا، ابن عباس ايش يكون لي عن أبيه؟ من أبوه؟ أيوه، أبوه عبد الله بن معبد بن العباس. عن ابن عباس يعني عن عمه، فعن أبيه هذا يكون ابن عباس عمه. قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة، وذلك في مرض موت عليه الصلاة والسلام، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، وفي اللفظ الآخر لم يبق من الإيش؟ من النبوة إلا المبشرات. عندك في صفحة 135 أطال شيخ اليوتيوب في النقل عن الحافظ، والحقيقة ما في إشكال، فعندنا حديثان يزول بهما الإشكال. حديث ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، هذا في صحيح الجامع 3439، ذهبت النبوة وبقيت ليش المبشرات. وعندنا حديث آخر ذهبت النبوة فلا نبوة بعد إلا المبشرات. وحديث ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات، ثم بينها الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. طيب وش علاقة الرؤيا بالنبوة؟ لأن في الرؤيا يطلع الرائي على شيء من الإيش؟ من الغيب، يطلع على شيء من الغيب الذي لا يعرف إلا بطريق النبوة. ثم قال، وهذا هو الذي يعني يهمنا في الباب: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. عندك في صفحة 138 الحكمة من ذلك، قال بعضهم: وكأن حكمة النهي عن ذلك أن أفضل أركان الصلاة القيام، وأفضل الأذكار القرآن، فجعل الأفضل للأفضل. نعم. وقد ذكرت لكم ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أن القرآن كلام الله فلا يتلى إلا في حال الارتفاع كالتكبير. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ها هنا تنبيه مهم للطيب رحمه الله في صفحة 143. ما هو هذا التنبيه؟ أن النهي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيش؟ إلى نفسه، قال نهيت. وأما الأمر فنسبه إليهم، فأما الركوع فعظموا. إذا نهيت عظموا، العلماء ما يتركون شيء. قال ما قاله الطيبي في نسبة نهي القراءة في الركوع والسجود إلى نفسه صلى الله عليه وسلم إيهام أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص به، وأن الأمة ليسوا داخلين في النهي، فأزيل ذلك بأمره. فإذا الأمر فعظموا أزال الإيهام أو إيهام الاختصاص في قوله إني نهيت، وبين أيضا رحمه الله أن النهي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا أرفع منزلة من الأمر الموجه إلى المخاطب. ووجه ذلك أن النهي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر فأضيف إليهم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أي في الأكثر، وإلا فقد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ولكن على هذا يعني جوابان: الأول أن الدعاء هنا تبع للتسبيح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقال أن الأكثر في الركوع هو التعظيم بخلاف السجود، فإن الأكثر فيه هو الدعاء. وقوله فقمن أن يستجاب لكم، قال الأزهري: قمن بفتح الميم، يعني هذا المصدر، وهذا لا يختلف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فيقال يعني قمن أن يستجاب لك لكما لكم لكنا، فيلزم حالة واحدة لأن المصدر لا يتغير. وأما إذا كان على النعت والوصف قمن فهذا يتغير بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ومعنى قمن أي جدير وحقيق أن يستجاب لكم. قال: قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان. أبو بكر ها هنا هو أبو بكر بن أبي شيبة. ولما أخر الإمام مسلم هذا على غير عادته، لأنه كان يبين الفرق في أول الإسناد، وها هنا أخره إلى ما بعد الحديث، فلما أخره فحسب من حسب أن هذا تبع للحديث الذي بعده، وليس كذلك، حتى إن المزي رحمه الله في الأطراف قد غلط في هذا، فهذا هو الصواب. قال أبو بكر يعني في مقابل سعيد بن منصور وزهير: حدثنا سفيان عن سليمان. وأما سعيد وزهير فقال سفيان أخبرني سليمان. وفي بعض النسخ قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان بهذا، فدل على أنه من الحديث الذي قبله. وأما الطريق الثانية فقال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن أيوب وهو البغدادي ليس الغافقي المصري، وهو ثقة عابد. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني ثقة ثبت. قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، ورأسه معصوب، فصاحب السنة يتتبعها في كل شيء. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صدعت أو مرضت وعصبت رأسك فتذكر هذا فتؤجر. ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال اللهم هل بلغت 3 مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان، يعني إسماعيل بن جعفر ذكر بمثل حديث سفيان. وأما حديث علي رضي الله عنه فقد أخرجه من 3 طرق: إبراهيم ابن عبد الله بن حنين، ومحمد بن المنكدر، وأبو بكر بن حفص، 3 عن عبد الله بن حنين عن علي، على الاختلاف الذي فيه زيادة ابن عباس أو عدم ذكر علي كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالحديث مخرجه من 3 طرق وتدور على عبد الله بن حنين، وطريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين وحدها يعني جاءت عنه من 11 طريقة كما سيظهر إن شاء الله تعالى. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة، أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري ثقة، وحرملة ابن يحيى التجيب أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي عن يونس ابن يزيد الأيلي ثقة ثبت عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر المدني الإمام قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه وهو عبد الله بن حنين، عبد الله بن حنين هذا الهاشمي مولى ابن عباس وهو ثقة أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال وحدثنا أبو كرب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الوليد يعني ابن أبي كثير أبو محمد المدني صدوق عارف بالمغازي ورمي برأي الخوارج قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق ثقة ثبت قال أخبرنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم أبو محمد المصري ثقة ثبت فقيه قال أخبرنا محمد بن جعفر وهو أخو إسماعيل بن جعفر وهو ثقة قال أخبرني زيد بن أسلم العدى ومولى عمر ثقة فقيه كان يرسل عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم ولا أقول نهاكم وليس في هذا اختصاص النهي به وإنما هو يعني روى كما سمع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه هو فقال نهاني ولا أقول نهاكم. وقد بين ذلك عندك في شرح اليوتيوب صفحة 153 وكذلك في صفحة 156 قال معناه أنه سمع منه صلى الله عليه وسلم خطابا خاصا به رضي الله عنه ولا يريد بذلك أن النهي مختص به بل هو من باب أداء ما سمعه كما سمعه ليؤدي ما سمعه على الوجه الذي سمعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.